أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سبحان الله، كأن الله عز وجل أراد لمولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في كل قضية يقوم عليها الإسلام، وكل ركيزة يبتني عليها الدين، أراد له أن يكون مسك ختامها. هذا إن لم يكن هو أولها ووسطها وكلها. وما قيمة المسك؟ إنما نريد التشبيه والمجاز. ما قيمة المسك؟ ما قيمة العطر؟ ما قيمة الدنيا؟ بل ما قيمة الآخرة عند نور الأنوار وحجة الجبار أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ حيثما تجير بصرك وتنظر في حادثة من حوادث التاريخ الإسلامي تجده عليه السلام هو المتألق فيها، وهو نور تلك القضية. فيوم الدار كان مبتداه إظهار إعجاز ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله لكفار قريش، وكان الختام ولاية وإمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يوم خيبر كانت القضية قضية فتح لحصون اليهود، واختتمت بأعظم فضيلة لمولى الموحدين عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وبين قوسين نقول هذه الكلمات: عندما تكون هناك قضية يفشل فيها أناس، ثم يأتي العالم فيقول غدا سيقوم بالأمر رجل له الصفات الكذائية، فإن هذا نوع تعريض، أو يلزمه نوع تعريض بالفاشلين. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا، فكأن الذين أخذوها ليسوا رجالا. يحب الله ورسوله، الذين أخذوها سابقا لا يحبون الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فالسابقون لا يحبهم الله ولا رسوله. كرار غير فرار، أولئك فرارون وغير كرارين. هذا فيه جانب مدح للإمام وفيه تعريض واضح بغيره. يوم أحد يبدأ بقتال المشركين ثم ينتهي بالفضيلة العظمى لأمير المؤمنين، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي عليه السلام. يوم الخندق يبدأ بمحاصرة المشركين للمدينة ثم ينتهي بنصرة الله تعالى للمؤمنين على يد أمير المؤمنين. وهكذا في كل قضية ترتبط بالدين تجد المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نورها المتألق وضياءها الساطع. ومن جملة تلك القضايا المباهلة، والتي ربما يصادف تاريخها بعد يومين في 24 وعلى قول في 25 من شهر ذي الحجة الحرام شهرنا هذا. بدأت قضية المباهلة وباختصار شديد بمجيء مجموعة من نصارى نجران، ونجران منطقة تقع اليوم عند الحدود اليمنية، كانت آنذاك منطقة مسيحية. جاء مجموعة من علماء تلك المنطقة من كبار علمائهم إلى المدينة المنورة. لما وصلهم خبر نبينا صلى الله عليه وآله، وكان الغرض غرضهم من المجيء التكلم والمباحثة حول دين الإسلام وحول دين النصرانية. صاروا كما تقول التواريخ والروايات يتباحثون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت حجتهم الأولى والأخيرة هي أن عيسى عليه السلام ولد من غير أب. طيب، وإذا ولد من غير أب؟ قالوا إذن هو ابن الله تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا، لم يلد ولم يولد. هذه حجتهم، ما كانت عندهم حجة سوى هذه. وقد جاء جوابهم وردهم من الله عز وجل جواب واضح ولا لبس فيه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان عيسى من دون أب فآدم لا أب له ولا أم. أصروا وعاندوا، وهكذا شأن كل المبطلين. مبطل هو على خط خاطئ لا يريد تغييره مهما رد عليه ومهما أجيب. لذا ورد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم ما مضمونه: إذا رأيتم أحدا من المخالفين فألقوا إليه كلمة في أمر ولايتنا، كلمة واحدة قولوها له، فإن كان هذا الشخص في علم الله تعالى ممن سيهتدي، ممن قدر الله تعالى له الهداية. فإن هذه الكلمة الواحدة ستكون سببا في هدايته، وإن لم يكن من أهل الاهتداء فالكلام لا ينفع معه مهما قال. أصروا على عنادهم. حينئذ جاء الفصل والحتم بالمباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم نبتهل، المباهلة لغة هي الملاعنة، عندما يقول شخص لشخص عليك بهلة الله أي لعنة الله. المباهلة هي الملاعنة، استنزال العذاب. نبتهل، يدعو كل منا أن ينزل الله تعالى اللعنة والعذاب على المبطل. وجاء الأمر الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن تتم المباهلة على هذا النحو: أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم. هناك إجماع بين المؤرخين والمحدثين، يمكن للمريد التتبع أن يراجع أقوال المفسرين من العامة والخاصة في تفسير هذه الآية الكريمة. أنا شخصيا راجعت، نظرت ذلك في تفسير الطبري وفي تفسير الرازي، وهما من أكبر المفسرين عند غيرنا. ذكر المفسرون جميعا والمؤرخون أن الذي أخرجه الرسول صلى الله عليه وآله معه يومئذ للمباهلة كان أربعة أشخاص: هو صلى الله عليه وآله خامسهم. الأشخاص الأربعة: أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والسيدة الزهراء عليها سلام الله، والإمامان الحسن والحسين عليهما السلام. القصة في بقيتها معروفة. قالوا أن عالم النصارى قال لأصحابه: إذا جاءكم محمد صلى الله عليه وآله بأصحابه فباهلوه، وإن جاءكم بأهل بيته فلا تباهلوه، لأنه قطعا صادق ولا يعرض أهل بيته للخطر. فلما خرج الرسول مع أهل بيته صلى الله عليه وعليهم وجتا للمباهلة، نادى علماء النصارى: إنا قد اكتفينا، لن نباهل، فاطلب ما تريد. فكانت هناك معاهدة مع شروط معينة. الذي يهمنا هنا كلمة أنفسنا. هناك في علماء العامة من يناقش في الكلمة ويقول إن الكلمة تعني نفس النبي صلى الله عليه وآله ولا تعني غيره. وهناك جواب مشهور ذكره علماؤنا ومفسرون، وهو أن الإنسان لا يصح أن يدعو نفسه، يقول سأدعو نفسي غدا للذهاب إلى المكان الفلاني، هذا لا معنى له، لا بد من وجود اثنينية وتعدد بين الداعي والمدعو، لأنها من مقولة الإضافة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. الداعي والمدعو لا بد أن تكون بينهما اثنينية، ولا معنى لأن يكون الداعي هو نفس المدعو أو يكون المدعو هو نفس الداعي. وهذا جواب جيد لا غبار عليه. هناك جواب آخر، وهو أنه لو كان المقصود بأنفسنا في الآية الكريمة نفس الرسول صلى الله عليه وآله لا شخصا آخر، فلماذا أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله معه أمير المؤمنين؟ لماذا أخرجه؟ الآية الكريمة جاءت تأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر محدد، بأمر معين، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. لو كان المقصود بكلمة أنفسنا عين رسول الله صلى الله عليه وآله لا شخصا آخر، فلماذا أخرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ وإخراجه حينئذ إذا لم تكن الآية شاملة له يكون مخالفة لأمر الله عز وجل. إذن فالآية شاملة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أين نقطة الشمول؟ أما كلمة أبناءنا فهي واضحة الانطباق على الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وأما كلمة نساءنا فهي واضحة الانطباق على السيدة الزهراء عليها السلام، فأين الكلمة التي تنطبق على المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ لا تبقى إلا كلمة أنفسنا. إذن فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنص القرآن يعتبر نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نعتقد بأن أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام أفضل من كل الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى من بعده، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. ونستدل على ذلك استدلالا منطقيا علميا، نقول الآية الكريمة اعتبرت أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أفضل من كل الأنبياء والمرسلين، وهذا مؤكد بإجماع المسلمين. حينئذ من هذه الصغرى أمير المؤمنين نفس رسول الله مع الكبرى رسول الله أفضل من كل الأنبياء والمرسلين. تأتي النتيجة الواضحة والحتمية وهي أن أمير المؤمنين أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين. آية واستدلال منطقي من الشكل الأول، قياس منطقي من الشكل الأول المنتج بجميع شرائطه الذي يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وهو أوضح أنواع القياس المنطقي. من هنا نعرف أننا إن شاء الله على الطريق القويم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية مولانا أمير المؤمنين وأبنائه الأئمة الطاهرين، ويحشرنا معهم وفي زمرتهم، إنه تعالى أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.